بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يونس نبدأ بدرس جديد، ونبدأ بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، ونبدأ بالشرح الإجمالي، وإن شاء الله بعد ما ننتهي نأخذ الفوائد. لكن قبل أن نبدأ، بحثنا وتكلمنا عن قصة موسى مع فرعون في الأعراف بالتفصيل، وذكرنا ما يتعلق بصورة طه، بصورة الشعراء، إلى غير ذلك، فينتبه لذلك. يقول الله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: تقولون الحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون، إلى آخر الآيات الكثيرة. نبدأ على بركة الله. ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد تلك الرسل. ففي سورة الأعراف ذكر الله الرسل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم هود، وذكر شعيب، وهنا ذكر: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. ثم بعدها قال: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا. ثم قال: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. ثم بعثنا من بعدهم موسى ابن عمران. من يعطينا بعض ما يتعلق بموسى فوائد؟ أفضل أنبياء بني إسرائيل غيره. ركب. أي نعم، أحد أولي العزم من الرسل الذين ذكروا في موضعين من القرآن، وموسى ابن عمران. طيب، وهارون عليه الصلاة والسلام الأخ الأكبر لمن؟ لموسى. وقد ذكر الله عز وفي هذا دليل نبوة هارون كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. وهارون، موسى طلب من الله أن يرسل معه هارون: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا يصدقني. إلى فرعون وملئه، فرعون ملك مصر في زمن موسى، وملئه أي قوم فرعون، وكما قلنا القصة سبقت في سورة الأعراف بالتفصيل، نقاش أهل العلم وكلام العلماء بالتفصيل. بآياتنا، أي بحججنا وبراهيننا. وكلنا نعرف أن قصص القرآن الله يذكر في كل موضع ما لم يذكره في الأمر الآخر. فمثلا هنا قال بآياتنا، هل ذكرها؟ لا، لكن في الأعراف وغيرها وفي القصص ذكرها. قال تعالى في الأعراف أو في بآياتنا بحججنا وبراهيننا، كما قال تعالى: يرسل الله الرسل بالآيات. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، والبينة هي الحجة القاطعة التي لا تترك في الحق لبسا، ومنه البينات في الشهادات. طيب، والبينات المعجزات. طيب، وهذه الآيات سيذكرها الله عز وجل، أو سنذكرها هنا، ذكرها في الأعراف: العصا واليد، حينما يقولون سحر. إلى فرعون وملئه بآياتنا بحججنا وبراهينا، إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت الصدق. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نعم، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له، وكانوا قوما مجرمين، كافرين، جمع مجرم، والمجرم مرتكب الجريمة، والجريمة الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والنكال، وأطلق في القرآن على الكافرين. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا، العصا واليد والآيات، في 9 آيات إلى فرعون قومه، في 9 آيات. قال تعالى في الأعراف: قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، رحمك الله. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ثعبان مبين، ألقى العصا ونزع يده بيضاء للناظرين، آية باهرة على قدرة الله وصدق من جعل له معجزة. وذلك أن الله أمره أن يدخل يده في جيب درعه، والجيب مدخل الرأس، فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف للناظرين، أي بياضا يراه الناظرون رؤية يعجب من بياضها، كما قال في سورة النمل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير برص ولا مرص. والجيب الفتح في الثوب. وهذه العصا كان فيها أربع آيات، هذه العصا كان فيها أربع آيات. أولا أنه يلقيها فتكون حية تسعى ثم يأخذها فتعود عصا. ثانيا يضرب بها الحجر فينفجر عيونا. ثالثا ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. رابعا ألقاها حين اجتمع إليه السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم إلى آخر ما فيها. طيب، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، كما قال في الأعراف: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، في سورة أخرى قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال في الأعراف: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. وقول قال الملأ من قوم فرعون، الملأ هم علية من؟ القوم. سموا ملأ لأنهم يملؤون صدور المجالس بقامتهم الوافية، أو يملؤون صدور الناظر لأهبتهم وجمالهم، أو أنهم يتمالؤون على العقد والحل فيتفقون عليه. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا؟ استفهام، المقصود منه الإنكار والتوبيخ. أتقولون أن هذا سحر؟ ولا يفلح الساحرون. والحال أنه لا يفلح ولا ينجح السحر، كيف ينجح وكيف يفلح وهو يحارب الله عز وجل ويكذب ويخدع. قالوا: أجئتنا لتلفتنا، أي تثنينا، عما وجدنا عليه آباءنا، أي الدين الذي كان عليه الآباء. وهذه يعني شبهة باطلة ملعونة مما يستدل بها من؟ الكفار. إن وجدنا آباءنا على أمة، ولذلك وللأسف من بعض الناس يقولها، هذا حرام، والله الآباء والأجداد يفعلون، ليش حرام؟ هذا حرام، منكر عظيم، والله تعودنا على الآباء والأجداد. ما في بالدين بالآباء والأجداد. لو كانت القضية قضية معرفة وباء ما حارب النبي قريش، ولو كانت القضية وطن ما خرج النبي من مكة، ولو كانت القضية أقارب وطن ما كان عم النبي في النار. فليست القضية وطن وأب وما أب، القضية قضية الدين ولاء وبراء. عما وجدنا عليه أبانا، وهذه كلمة خطيرة، وقد ذكرها محمد بن عبد الوهاب في أمور الجاهلية، حرام وجدنا الآباء والأجداد. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما، أي لك ولهارون، الكبرياء في الأرض، العظم والرئاسة. دائما يعتقدون أن هؤلاء الدعاة يريدون المنصب والمكانة، وأحيانا عذر. وما نحن لكما بمؤمنين، لسنا بمصدقين لكما فيما جئتم به. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. طبعا كما قلنا أن القصص القرآن في موضع يفصل، موضع يختصر، موضع بين وبين. هنا قال في الأعراف: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا، واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى من قبل السحر، من قبل ما تذيعه السحرة، فلهذا جمعوا له السحر، هذا سحر، زمن سحر، هذا ساحر يريد أن يفعل ويريد ويريد. نعم، كما قال تعالى عن فرعون: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. هذه ليس موجودة بسورة يونس، موجودة بطه، طه تحديد اليوم قبل قضية السحرة، هذه في سورة طه. نعم، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. طيب، وذكر الله عز وجل في الأعراف ماذا وعدهم فرعون، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، فوعدهم بالعطاء الجزيل ووعدهم بأن يكونوا من المقربين. طيب، وفاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. معنى سوى أي مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه لتوسطها بينها ليتمكن الجميع من الحضور. قال موسى موعدكم يوم الزينة، يوم مشهور، بعضهم قال يوم عاشوراء وبعضهم قال يوم الفلاني، ما يهم، دائما في قصص القرآن العبرة بالاتعاظ. يعني مثلا القرآن لم يتحدث هل فرعون فعل بالسحرة أو لا، الذين آمنوا ما ذكر، لماذا؟ إن العبرة عبرة، العبرة بالاتعاظ والقصة. شوف سورة آل عمران فيها غزوة أحد، هل فيها التفاصيل كم مات؟ لا، قلنا فيها القفة، هزم الإسلام، هزم الجيش الإسلامي بسبب المعصية وكذا وكذا وكذا، هذه قواعد في القرآن، قضية الاعتبار والاتعاظ. قال موعدكم يوم الزينة، يوم يتفرغون فيه، يوم مشهور، يوم عيد يجتمعون فيه الناس. ولماذا اختار موسى هذا اليوم؟ ليشاهد الجميع قدرة الله وبطلان السحرة وغيرها، وليظهر الدين ظهورا عليا. وهكذا أهل الحق دائما على وضح، على وضاح وتبيين، ضحا أي ضحوة النار. قال ابن كثير: ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح، وهكذا شأن الأنبياء، كل أمرهم بين واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج، ولهذا لم يقل ليلا ولكن قال ضحى. طيب، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال ما موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ذكر قصة السحرة؟ لا، ذكرها في الأعراف، ذكرها في طه، لكن ما ذكرها هنا، انتهت. طيب، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، موسى طلب من السحرة أن يبدأوا بالإلقاء، فإن قال قائل ما الحكمة من ذلك؟ يقول ابن كثير رحمه الله: والحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فرغ من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد تطلب الله والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس، وكذا كان. ولهذا قال: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به إن الله ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما ذكر قضية السحرة، قضية إلقاء من؟ موسى. قال موسى ما ذكر، لكن ذكره في مواضع قصص كثيرة. قال الله تعالى في موضع آخر: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال القاسمي: وإنما سوغ لهم التقدم ازدراء لشأنهم وقلة مبالاة بهم وثقة بما كان بصدده من التأييد الإلهي وأن المعجزة لن يغلبها سحر أبدا. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ذكر الله في موضع آخر أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. هذا في الأعراف. هناك في الأعراف وطه انظر ماذا قال السحرة. في الأعراف قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون. قال فرعون إلى آخره يوم هددهم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. في سورة الطه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. من الأقوال اللي قلت أنه قسم والذي فطرنا. فاقضي ما أنت تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما إلى آخر الآيات. طيب نعم. وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين. من قال هذا؟ السحرة وقيل رؤساءهم. يقول السعدي وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرهم فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله لا يدان لأحد بها. ربنا أفرغ علينا صبرا. يقول السعدي ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم فقال ربنا أفرغ أي أفض علينا صبرا عظيما كما يدل عليه التنكير صبرا يعني صبرا كثيرا قويا لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الانزعاج الأكبر. وتوفنا مسلمين متابعين لنبيك موسى عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عاشور ودعوا لأنفسهم بالوفاة على الإسلام إيذانا بأنهم غير راغبين في الحياة ولا مبالين بوعيد فرعون وأن همتهم لا ترجو إلا النجاة في الآخرة والفوز بما عند الله وقد انخذل بذلك فرعون وذهب وعيده باطلا ولعله لم يحقق ما توعدهم به لأن الله أكرمهم فنجاهم من خزي الدنيا كما نجاهم من عذاب الآخرة. وقد ذكرنا الخلاف في سورة الأعراف. وفي سورة الشعراء قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلب. قال ابن عباس في الصباح سحرة وفي المساء شهداء بررة على قول من يقول إنهم ماذا إنهم فعل بهم واقتص منهم. قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يخبر تعالى بعد أن ذكر ما حدث على السحرة وفرعون أنه لم يؤمن بموسى مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل على خوف ووجل منه ومن ملأه أن يفتنهم أن يعذبهم ويذيقهم أشد العذاب لأنه كان جبارا عنيدا مسرفا في التمرد والعتو. طيب في قوله إلا ذرية من قومه المراد بالذرية هنا العدد القليل من الشباب. يرى بعض المفسرين أن الضمير في قوله إلا ذرية من قومه يعود إلى فرعون. كما الآية فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم فرعون. وهذا اختيار ابن كثير رحمه الله فيكون المعنى فما آمن لموسى إلا عدد قليل من شباب قوم فرعون. وبعض العلماء يرى أن الضمير يعود إلى موسى ويكون المعنى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون. ابن جرير رحمه الله يرجح القول الأول، يقول لأن من المعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى واستبشروا به، هذا دليل من؟ ابن كثير. فابن كثير يرى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي من قوم فرعون وليس من قوم موسى، لأنه يرى بني إسرائيل كلهم آمنوا. أما ابن جرير وبعض العلماء يرى أن الضمير يعود على موسى، فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم موسى، واختاره ابن كثير رحمه الله. لماذا اختير هذا القول، أو ابن جرير وغير واحد من العلم اختاروا هذا القول؟ قال أن الذرية في هذا الموضع أريد بها ذرية من أرسل إليه موسى من بني إسرائيل، وإنما قلت هذا القول أولى بالصواب، واحد، لأنه لم يجري في هذه الآية ذكر لغير موسى، فلا أن تكون الهاء في قوله من قومه من ذكر موسى لقربها من ذكره أولى من أن تكون من ذكر فرعون لبعد ذكرها منه، إلى آخر ما قال. ولأن الكلام كله على موسى، ولأن موسى أقرب مذكور، والله أعلم. إذن القول الأول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي من قوم فرعون، على اختيار ابن كثير. الشباب، الذرية هنا الشباب القليل، لأن ابن كثير يرى أن بني إسرائيل كلهم آمنوا كما هو معلوم، وابن جرير يقول لا، الضمير يعود لأقرب مذكور، وأقرب مذكور موسى. نعم. إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملهم أن يفتنهم. والله عز وجل حينما يذكر هذا الكلام، ما الفائدة حينما يذكر الله إن هالقوم ما آمن منهم إلا عدد قليل؟ تسلية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لمن؟ لقريش، وكفروا به في أول الدعوة وكفر به كثير. فحينما يسمع النبي ويسمع كل داعية هذه القصص، ماذا يكون؟ تسلى، يعني لست أنت الوحيد، بل كل داعية، يعني أنت من هم أفضل منك من أنبياء ورسل، جلسوا أكثر منك وأطول منك وتعبوا وما أمن معهم إلى قليل. وإذلك معروف سلف قضية التسلية، لو تأتي المريض تقول له فلان في مثل هذا المريض ونجا ووا إلى آخره. التسلية أسلوب، أمور ما فطرة في الإنسان أن يتسلى. أنت الآن حينما تأتي الإنسان وتقول له اجتهد في الدعوة، قد لا يؤمن إلا القليل أو لا يسلم إلا القليل، فلقد جلس نوح وجلس الأنبياء وقيل عنهم كذاب وساحر ومجنون، ويتسلى. وهذه فوائد القرآن، تثبيت. كان النبي يغتم لأنهم لم يؤمنوا، استمرار على الكفر والتكذيب. فبين الله له أن لك أسوة بالأنبياء، موسى جاء بالمعجزات والآيات الباهرات وكان أمرا عظيما، ومع ذلك فما آمن إلا ذرية من قومه. طيب، وفي قوله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الحكمة والله أعلم أنه ما آمن إلا الذرية وهم الشباب، أن الذرية والشباب أقبل للحق وأسرع له انقيادا، بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر، فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحق من غيرهم. وقد ذكر نفس هذه الفائدة ابن كثير في أول تفسير، من يعرف سورة الكهف، حينما ذكر فتية آمنوا بربهم. نعم، ذكرها في أول تفسير سورة الكهف. وفي قوله على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، ولم يقل يفتنوه، لأنهم تبع لمن؟ فرعون. يعني الملأ تبع لفرعون، فما يقوله يقولون وينفذونه. فلذلك قال على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، من؟ فرعون، أن يفتنهم فرعون. وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين، لعالم في الأرض، متكبر متجبر، ومن المسرفين، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. لا يحتاج هذا كلام بعد هذا الكلام. القائد والموجه في المعركة وفي غير معركة، حينما يرى هذه الأمور العظيمة يرى التهديد ويرى قضية كبيرة يبدأ يوجه الأتباع. فماذا قال موسى لأتباعه؟ وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسى يوجه هذا الكلام ويحرضهم ما يثبتهم، إن كنتم تدعون الإيمان طبقوا الإيمان. طيب كيف نطبق الإيمان؟ توكلوا على الله إن كنتم مسلمين. إن كنتم مسلمين حقا توكلوا على الله، فإن الله كاف من توكل عليه، أليس الله بكاف عبده. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل، كما في قوله فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأمر الله عز وجل الناس في كل صلاة يقولوا مرات متعددة في اليوم الواحد إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هي الأصل، خلقنا العبادة. لماذا قال إياك نستعين؟ إلا نستعين إلا بك. لماذا؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يقوم بالعبادة وأن يقوم بعبادة الله على الوجه المطلوب إلا إذا عانه الله عز وجل. ولذلك يقول السعدي وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيه، الاستعانة عبادة أو لا؟ عبادة يكفي. فلماذا ذكرها؟ لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت وإياك نستعين. ولذلك جاء في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. سألوا الله العافية والاستعانة إلى آخر ذلك. أجابوا فقالوا على الله توكلنا، أي اعتمدنا ووثقنا بوعد الله عز وجل واعتمدنا عليه وفوضنا أمورنا إليه. ولن نذكر فضائل التوكل لأنها مرت معنا مرارا وتكرارا في هذه الصورة، صورة الأعراف، صورة الأنفال، لأن التوكل من العبادات العظيمة القلبية الجليلة التي من أعظم علامات الإيمان، وقد كثيرا ما تمر في الصور. ودائما فتوكل وتوكل على الله إلى آخره. فذكرنا فضائل التوكل، ولذلك رياض الصالحين ثاني باب أو ثالث باب باب التوكل. فقالوا على الله توكلنا، قالوا بألسنتهم معتمدين فعلا على الله توكلنا. لماذا؟ لأن من توكل على الله يعني نصره الله، لأن الإنسان إذا ما توكل على الله ضعف. شو يقول ابن تيمية؟ من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فيتوكل المسلم على الله عز وجل ويعتمد عليه، فهو من أعظم أسباب الرزق ومن أعظم أسباب النصر. وكل من خذل وقل رزقه من قلة توكله على الله عز وجل. ولو علم أن الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، لاطمأن قلبه وانشرح صدره ووسع قلبه، لأنه يعلم أن الله عز وجل من توكل عليه نصره الله. فقالوا على الله توكلنا. فلذلك على المسلم دائما يحرص أن يتوكل على الله في كل شيء. وأضافوا دعاء آخر، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي يا رب لا تجعلنا موضوع فتنة وعذاب للقوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب. وكيف يكون أو نكون فتنة للقوم الظالمين؟ بأن يتمكنون منا فيسوموننا سوء العذاب، وعندئذ يعتقدون أنهم على حق ونحن على باطل في زعمهم. فوذلك هذه من أدعية المأثورة من أدعية القرآن، طيب ربنا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فقلوب ضعيفة قلوب تخاف. وإذا كنظر فرعون ما آمن إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، خافوا من التعذيب والتهديد وهذه الأمور العظيمة. فلذلك المسلم يدعو الله عز وجل لا يكون فتنة لا للقوم الظالمين التائبة. ولذلك في باب صلاة الاستسقاء إذا طلب أهل الكتاب أن يستسقوا يمنعون أو لا؟ ما يمنعون أو لا؟ لا ما يمنعون، لكن في نفس اليوم، لا يكون هم في يوم ونحن في يوم، لا. صلى الله عليه وسلم، لأن بعض القلوب ضعيفة والأعداء وغير ذلك، والفتنة القلوب ليست على درجة واحدة، والفتن خطافة، والناس ليست بدرجة الإيمان الواحدة، هذا أمر معلوم. فلو نزل المطر في يومهم ربما افتتن بعض الناس. إذا الناس افتتنوا الآن مع أنهم فقر وضعف وغلاء دول الغرب، افتتنوا علشان الشجرة أو عشان مطر نزل 5 أيام؟ افتتنوا وأنت أغنى منهم ويتمنون يجون عندك وأنت معزز ومكرم وكل أنواع النعمة، وافتتنوا، فما بالك لما يكونون هم على عندهم الأنعام وأنت عكس ذلك، أنت فقر وضعف، مصيبة المصائب. إذا الناس افتتنت الآن، افتتن عشان صورة جميلة، ولا يرون الفقر والغلاء والانتحار والمشاكل وقلة الخوف وإلى غير ذلك. النفوس ضعيفة، والنفوس مجبولة سبحان الله الضعيفة على قبول الباطل. حتى ذكر محمد الوهاب فائدة ذكرها العلماء، يقول يقبلون الباطل كلمة من الباطل يقبلونها إذا صادفت حقا، مع أن هناك الكلمات الكثيرة الكذب ويقبلونها ويمدحونها وينشرونها، وهل باطل 100 باطل ما يذكرونه. ومثاله يسافر للخارج يرى منظر حلو جميل، يعني يدل على مثلا يدل على النظام، يذكره ويترك، يترك التبرج، يترك الغلاء، يترك كذا، وهذا والعياذ بالله لمرض في قلبه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أضافوا هذا الدعاء دعاء آخر أكثر صراحة من سابقه في المباعدة بينهم وبين الظالمين، أي نحن لا نلتمس منك يا مولانا ألا تجعلنا فتنة فقط، بل نلتمس منك أن تنجينا من شرور القوم الكافرين، وأن تخلصنا من سوء جوارهم، وأن تفرق بيننا وبينهم كما فرقت بين أهل المشرق وأهل المغرب. يقول الشوكاني رحمه الله: وفي هذا الدعاء الذي تضرعوا به إلى الله دليل على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم، بخلاف كثير من الناس كيف يأكل وكيف يشرب ولماذا غلا، أما الدين فلا يسأل. وإذا هذا ابن القيم ذكرها في عهده، يقول أكثر الناس هم بطنه وماذا يأكل وماذا يشرب، ولو يضيع الدين بأنواعه ما سأل عنه، وهذا عاد موجود في هذا الزمان. ثم قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون بعد أن طغى فرعون واستمر في طغيانه وفي إنزال العذاب بالمؤمنين، أن تبوأ، تبوأ اتخذ، أن تبوأ أي اتخذ لقومكما بمصر بيوتا. وبمصر البلد المعروف، وقيل الإسكندرية. وقوله بيوتا، لما أرسل موسى إلى فرعون ماذا فعل فرعون؟ منع الصلاة، وكانوا يصلون أين؟ في الكنائس، فخربت مساجدهم. فأمر الله موسى أن يقول لقومه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، بيوتا خاصة بهم في مصر، ينزلون بها ويستقرون فيها ويعتزلون فرعون وجنده إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. طيب، واجعلوا بيوتكم قبلة، فيها أقوال. القول الأول: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوها مساجد، لأن كما قلنا ماذا قلنا؟ أن فرعون ماذا فعل؟ هدم مساجدهم التي يصلون بها. فمعنى واجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعلوها مساجد تستخفون سرا. وقيل واجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعلوا بيوتكم قبلة بدل المساجد، عفوا، وقيل اجعلوها قبل القبلة، اجعلوا هذه البيوت التي كانت قبلتهم في ذلك الزمان، وقيل واجعلوا بيوتكم قبلة، وهذا القول فيه ضعف، تقابل بعضها بعضا، والله أعلم، هذه أقوال أهل العلم. القرطبي رحمه الله يقول المراد صلوا في بيوتكم سرا لتأمنوا، وذلك حين أخافهم فرعون فأمروا بالصبر واتخاذ المساجد في البيوت والإقدام على الصلاة والدعاء إلى أن ينجز الله وعده، وهو المراد بقوله قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا، وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البيع والكنائس ما داموا على أمن، فإذا خافوا فقد أذن لهم أن يصلوا في بيوتهم. وأقيموا الصلاة فيها أهمية قامت الصلاة، ولم يأتي في القرآن افعلوا الصلاة وإنما أقيموا، أقام المقيمين الصلاة، لأن الإقامة الإتيان بها على وجهها المطلوب بخشوع وخضوع وحضور قلب، وهذا شرحناه بالتفصيل فلا نعيده. وأقيموا الصلاة، وفيها أن الصلاة كانت مشروعة السابقة. وبشر المؤمنين بماذا؟ بكل شيء، بكل ما يقع به التبشير، بالنصر والتمكين، بالفلاح، بالثواب في الدنيا، بالثواب الجزيل في الآخرة. وبشر المؤمنين، وهذه من أعظم فضائل الإيمان، وكلما قوي إيمان الشخص قوي التبشير في حقه، لأنه قال وبشر المؤمنين، كلما قوي إيمانك جاءت البشائر، والمسلم يبشر، يبشر سواء في خير أو في شر. قد جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن على خير عظيم وبشارة كبيرة. وبشر المؤمنين يا موسى، وكل داعية ينبغي أن يكون منهجك ماذا؟ تبشير. ما معنى التبشير؟ شرحناه في دروس ماضية. معنى التبشير أنك تبشر الناس، من عمل معروف تقول ما يضيع شيء عند الله وابشر بكل خير، من ترك أمر محرم تثبته وتبشره تقول ابشر الله ما يضيع عنده شيء، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، هكذا. ولذلك قال وبشر المؤمنين. بعض العلماء، بعض كتب التفسير ذكر فائدة، قال لماذا كان الخطاب وأقيموا للجميع ثم قال وبشر وبشر؟ قال لأن هذه مهمة القائد، القائد الموجه المعلم، قائد الناس، هذه المهمة. ما يقوم بكل شخص الآن مثلا الدعوة والتوجيه، ما يقوم بكل شخص، فطرة، ما يقوم بكل شخص. العامي هل يقوم بهذا العمل؟ لا، طالب العلم أو العالم أو الداعية إلى آخره. فقال وبشر، فهي مهمة القائد أيا كان، قائد كبير أو قائد صغير، وهكذا مهمة القائد يبشر، خلافا لبعض الناس الذي بس يتشائم ويذكر فقط الفتن وفقط يذكر فقط المنكرات، وقال فلان وقال في تويتر وكذا. أما المؤمن يبشر، تمسكوا بالدين، من ثبت وفقه الله، من ثبت كذا وكذا. يعني جلسين مجلس اليوم، يعني عند الرجال، كنا في مجلس اليوم ما شاء الله، فيذكرنا واحد قصة أمريكي يملك قنوات أسلم فحولها للإسلام، هذا من التبشير، هذا من التبشير، رجل موفق. يعني التبشير ليس فقط تقول للناس يبشروا، لا، التبشير أخبار سارة، أخبار تثبت الإيمان، أخبار تقوي الإيمان، أخبار تثبت الناس على طاعة الله عز وجل، أخبار وأقوال، أحاديث، آيات في زمن الفتن، والحمد لله. التبشير يكون بالفعل، بماذا؟ بشكلك، تبشير، هذا التبشير. ولذلك ما حد يقوم بهذا العمل إلا القليل. نجلسوا، شفت المنكر الفلاني، شفت المنكر الفلاني، شفت المنكر الفلاني، شفت كذا وكذا. فهذه مهمة ما يقوم بها إلا من وفقه الله، ولو تدقق في المجتمع ما تجد من يقوم بها، لأن الناس كلها سواليف، جالسين وش علشانه، كل مسك جواله ومعه تويتر، شفت ايش قال فلان، قلت فلان. إيه، فهذه مهمة العلماء اللي وفقهم الله عز وجل ويريدون ما عند الله ويدعون الله عز وجل، ويعرفون هذا من توفيق الله للعبد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما يجلس مجلس إلا آية أو حديث، هذا من التبشير، فجعل في حياته البركة. وبشر المؤمنين. ونستفيد أن مما يعين على النصر والتفلاح أن الإنسان يبشر الناس بنصر الله، وأن وعد الله حق. والناس حقيقة في هذا الزمن بحاجة لهذا الأمر، لأن الناس صارت كل الناس قضيتها بس التشاؤم، عدم التفاؤل، التطير إلى غير ذلك، حتى من ناحية الفقر وما الفقر. قليل من يثبت الناس ويقول الحمد لله بخير ونعم، ويذكر بعض القصة الحلوة والجميلة وأن الرزق بيد الله عز وجل. الناس تفرح بهذه الأمور. وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. يقول موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة، هذا إخبار من الله عما دعا به موسى على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق. قال آتيت فرعون ملأه زينة. ما هي الزينة؟ الزينة ما يتزين به الإنسان من لباس ومركب وطعام وشراب ولباس وأواني وغير ذلك مما يستخدمه الإنسان في زينته ورفاهيته. وفعلا فرعون عطوا وأموالا أي جزيلة كثيرة في الحياة الدنيا، أي في هذه الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك. اللام هذه اختلف العلماء في المراد بها، فقيل اللام في قوله ربنا ليضلوا عن سبيلك لام العاقبة والصيرورة، أي يكون المعنى أعطيتهم ما أعطيتهم من الزينة والمال ليخلصوا لك العبادة والطاعة وليقابلوا هذا العطاء بالشكر، ولكنهم لم يفعلوا بل قابلوا هذه النعم بالجحود والبطر، فكانت عاقبة أمرهم الخسران والضلال. وهذا رجحه جمع من أهل العلم. ومن العلماء من يرى أن هذه اللام لام التعليل، لام كي، فيكون المعنى ربنا إنك أتيت فرعون ملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي كي يضلوا عن سبيلك. ويكون المعنى استدراجا، أو مو واضح؟ إلا واضح. يعني معنى الآية ربنا يا ربنا قد أعطيتهم ذلك على سبيل الاستدراج، كما تقول الله أعطى فلان المال وأعطاه استدراجا، استدراجا ليزدادوا طغيانا على طغيانهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ليضلوا كي يضلوا. تقول الله عز وجل أعطى فلان، الله له حكمة، الله له حكمة يعطي ليزدادوا في الطغيان كي يهلكهم. وشبيه بهذه الآية ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمني لهم خير لأنفسهم إنما نمني لهم ليزدادوا إثما، هذا على القول الثاني. ومن العلماء، وهذا رجحه ابن جرير، قال الصواب أن لام كي أنها لام كي، ومعنى ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا ومال لتفتنهم فيه، فاللام لام كي، يعني أنت يا رب أعطيت هؤلاء من أجل الفتنة، كما قال تعالى لأسقيناهم ماء لنفتنهم فيه. ومنهم من يرى أن اللام لام الدعاء، ويكون المعنى الدعاء عليهم. وقال موسى يا ربنا إنك أعطيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا اللهم يا ربنا زدهم ضلالا على ضلالهم. والله أعلم، لكن كأن يعني من سياق الآيات إن الأول أقرب، والله أعلم. ربنا أطمس على أموالهم، أي أتلفها عليهم، إما بالهلاك وإما بجعلها حجارة غير منتفع بها. واشدد على قلوبهم، أي زدها قسوة على قسوتها وعنادا على عنادها مع استمرار ذلك حتى يأتيهم العذاب الذي لا ينفع عند إتيانه الإيمان ولا تقبل معه توبة لأنهما حدثا في غير وقتهما فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة كانت من موسى غضبا لدين الله، غضبا لله ولدينه، حيث تبين أنه لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء، كما دعا من نوح على قومه ربنا لا تذر على ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال السعدي قال ذلك غضبا عليهم حيث تجرأوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله، ولكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم. قد استجاب الله عز وجل هذه الدعوة فقال قد أجيبت دعوتكما، من الداعي؟ موسى. من المؤمن؟ هارون. هارون. وهذا دليل أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن على دعائه، وأن الذي يؤمن يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء. وأين تذكر هذه الآية بالفقه؟ مسألة مهمة بالفقه مشهورة مرت معنا، لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. استدل من قال لا يقرأ المأمون بهذه الآية، قد أجيبت دعوتكما، مع أن للداعي موسى، فقراءة الإمام تكفي المأمون. ذكرنا بالتفصيل وقلنا الراجح لابد من القراءة للإمام المأمون. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، يوجههم الله عز وجل كما أجيبت دعوتكما، فاستقيما على أمري واستمر في الدعوة إلى ديني وأثبت على الحق. ثم ذكر الله عز وجل هلاك هؤلاء. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. طبعا كلنا نعرف أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضربه بعصاه، فضربه فانفلق 12 طريقا وسلكه بنو إسرائيل وساق فرعون وجنوده خلفه داخلين. فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر وفرعون وجنوده داخلين فيه، أمر الله البحر فالتطم على فرعون فأغرقهم. قال تعالى فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق وجزم بهلاكه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وهو الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو، وأنا من المسلمين المنقادين لدين الله ولما جاء به موسى. قال الله مبينا أن هذا الكلام ما ينفع، هذا الكلام ما ينفع، هذا الإيمان ما ينفع. الإيمان له شروط، له أوقات، التوبة لها أوقات. فقال الله الآن، الآن تؤمن، الآن تقر، تقر برسول الله في هذا الوقت؟ لا، وقد عصيت قبل، قبل هذا الوقت كفرت وطغيت، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، وكنت من المفسدين الضالين الذين ضلوا وأضلوا الناس. فآمن حيث لا ينفعه الإيمان. قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. قال السعدي فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم لأنه صار إيمانا مشاهدا كإيمان من ورد القيامة، والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. قد جاء في الحديث حتى تطلع الشمس مغربها، إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنار حتى تطلع الشمس من مغربها، فمن تاب بعد غروب الشمس طلوع الشمس مغربها فلا يقبل، ويقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر. فاليوم ننجيك ببدنك. قال العلماء إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون من طغيانه، أنت أحيانا من طغيان هالرجل ما تتوقع أنه يموت، فأمر الله البحر أن يلقيه بجسده بلا روح، وعليه درعه المعروف به ليتحققوا من موته وهلاكه. ولذلك قال فاليوم ننجيك ببدنك، ببدنك أي بجسدك، لتكون لمن خلفك آية، أي لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك، وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده، وأنه لا يقوم لغضبه شيء. ثم ذكر آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، لا يتعظون، لا يعتبرون، تمر عليهم الآيات وتتكرر عليهم الآيات فلا يستفيدون. صباح اليوم ما تبسكت قلبية بالشارع، مع ذلك الأمر طبيعي، سكتة قلبية بسيارته بعد صلاة الفجر ما تخرفها، سكتة قلبية وشباب وصغير ولا مراد. هذا أخبار من الله أكثر الناس خاصة في هذا الزمان. الزلازل ترى بالعين، الحين لو يصيب زلزال بلد يرونه الناس بالعين، البركان، الجنائز، الزلازل، الفقر، سقوط دول، موت أغنياء، وحدث ولا حرج. وفعلا فلذلك طيب ماذا نستفيد حينما يقول الله وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون؟ ماذا نستفيد؟ فضل التفكر والتدبر، وأن القليل من يتدبر، وأن من له عقل ومن يتدبر فهو الموفق. وهذه من قواعد القرآن، وهي أن الكثرة لم تأتي إلا في مقام الذم، الترف لم يأتي إلا في مقام الذم. كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الله أكبر، موت وجنائز، يعني مثلا الوقت الآن جنائز وسكتات قلبية، حتى جنازة أمس اللي يذكرونها، بس ما أدري عنها حتى لا ما تأكدت، لكن يذكرونها اليوم اللي ما تمس، يقول أخذوا المكسور وداه للمستشفى وقال له هن تجلس عند الميت، يوم رجعوا لقوه ميت اللي ينتظر. هذه كأمس وهذه اليوم الصبح، هذا غير الجنائز الأخرى. لكن شوف الذنوب والمعاصي تسوي بالناس، كلها جنائز، حديث المجالس. أصلا الحين صارت الناس ما تروح للمقبرة من كثرة الجنائز، صارت الناس ما تعزي من كثرة الجنائز، وسكتات قلبية وشباب. الله المستعان. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، آية عظيمة. فالموفق يتأمل ويعتبر ويتعظ. شوف آية عظيمة، هلاك فرعون وغيرها. ومتى كان هلاك فرعون؟ يوم عاشوراء، يوم عاشوراء. من فوائد هذه الآيات التي أخذناها من قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبر وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسيء، إلى آخرها. إثبات الرسل، ومن فوائد الآيات أن الله يرسل الرسل للأمم رحمة بهم. ومن فوائد الآيات أن لكل أمة رسول، قال ثم بعثنا من بعدهم موسى، ومنها إثبات رسالة موسى وهارون، ومنها أن كل رسول يأتي بآية تدل على صدق ما جاء به، ومنها خطر الكبر فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولذلك من أقبح الأمور في الإنسان التكبر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعقوبة لهم يطأهم الناس بالذر يوم القيامة، لأنهم كانوا يستحقرون الناس. التكبر خطر سبحان الله، وإذاك ما يوفق لا بطلب العلم ولا يوفق في كل أمر من الأمور. ومن فوائد الآيات السحر هذا، أن أهل الباطل دائما يتهمون أصحاب الدعوات بالسحر والجنون. تجد كثير مسحورين الآن في المجتمع، شباب وكبار، أو فيهم جن، وحينما يأتي ملتزم أو صالح واحد ويأمر بالمعروف قالوا هذا مسحور أو هذا مجنون. بينما هالمجانين هذه اللي مرين المستشفيات النفسية وغيرها، وكل بيت وتلقى ناس مخدرات وغيرها ما يتكلمون عليها، لكن تشابهت قلوبهم، ما عندهم غير ساحر مجنون متشدد فقط. لكن المسلم ما فائدة القرآن؟ ما تبالي، هذه عز، هذه رفعة، هذه مكانة. طيب، ومنها تسلية لكل داعية، حينما يقال لك كذاب أو ساحر أو مجنون قيلت لمن هو خير منك. ومنها شجاعة موسى بالرد على باطلهم، أو ستأتي بعد هذه الشبهة. نعم، قال موسى أتقول الحق لما جاءكم سحر هذا، وفعلا موسى شجاع، وذلك ذهب إلى فرعون أكبر طاغية. ومنها الشبهة والدعوة الباطلة الملعونة، إنا وجدنا أبانا على أمة، قال لتلفتنا عما وجدنا عليه أبانا. فليحذر كل إنسان أن يقول والله أنا هذه قبيلتنا، هذه عاداتنا، نعوذ بالله. إذا كانت هذه العادة تخالف الشريعة، فمن عادات الجاهلية أن يأتي الرجل ويقول والله عادة آبائي وأجدادي، هذا هدم لشريعة محمد، هدم لشريعة محمد. كأنك تقول شريعة محمد خلى على اليمين، شريعة محمد على العين والرأس، لكن لخالف آبائي لا، هذا هدم لشريعة محمد. محمد عليه الصلاة والسلام قاتل من أقرب الناس إليه، هذه موجودة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فرق القبيلة الأب والأخ والابن، ثم يأتي شخص يقول الله قبيلتي قبيلتي، ما في دين، هذا مو دين محمد عليه الصلاة والسلام. لو كانت القضية قبيلة وما قبيلة ما حارب من؟ قبيلته. ما لو كانت القضية وطن ما حارب وطنه، وطنه قبيلته. فهذا دين، ما فيه الآباء والأجداد والأب والأخ والأم، قضية ولاء وبراء وقضية حرام كذا. إنا وجدنا، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أبانا على أمة. سبحان الله. فبن آدم من جهله يقول هذه الكلمة. ومنها شدة طغيان فرعون حيث نادى بالسحرة، ومنها انتصار الحق على الباطل. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته وهو الكريم المجيد. قلنا بالشرح كيف انتصر موسى مع السحرة. ومنها يقين موسى بوعد ربه. وجهه قال لهم موسى ألقوا أنتم ألقون، سحرة قيل بعضهم من عددهم بالألاف، هو لوحده ومع ذلك يقول ألقوا ما أنتم ألقون، ألقوا أنا سألقي. لكن هذا اليقين هل جاء من فراغ؟ لا، لازم من إيمان وكثرة قراءة قرآن وعبادة وطاعة وثقة بالله عز وجل. ومنها أن الحق منتصر ولو ظهر في بعض الأزمان وبعض الأوقات انتصار من؟ الباطل، ابتلاء واختبارا. قال ابن القيم الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. ومنها حكمة الله أن أهل الحق دائما هم الأقل. قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم. وهذه من قواعد القرآن الكبرى، من قواعد القرآن الكبرى. ثم يأتي شخص يقول ما استقام معي إلا قليل، ما طلب العلم معي إلا قليل. وين درست القرآن؟ وين درست العلم؟ وش فائدة العلم فضل العلم؟ اسمع، هذه أنبياء وما آمن معه إلا قليل منه نوح. ومنها أن من أعظم علامات الإيمان التوكل على الله، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. ومنها أن من أراد النصر والتمكين فليتوكل على الله عز وجل. ومنها الدعاء على أهل الباطل إذا طغوا وتجبروا. ومنها أن الله عز وجل يعطي الإنسان المال والدنيا استدراجا. ومنها خطورة الدنيا والمال، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ومنها انتصار الحق، ومنها آية من آيات الله هلاك من؟ فرعون. فالمؤمن يزداد إيمان وثبات. ومنها أن الإيمان لا ينفع حينما يأتي الإنسان الموت ويرى الآخرة، فهذا إيمان اضطراري كل أحد. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال تبت الآن، وللذين يموتون فهم كفار. لا أبدا، الإيمان والتقوى لها شروط، أن تكون في الوقت اللي يحدده الشرع عند الاحتضار وبعد طلوع الشمس مغربها، لا توبة لا إيمان. نكتفي هذا والله تبارك.